بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع الدرس 70 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ودرسنا اليوم يبدأ من الباب 95 بعد 500، باب الختان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب الختان: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد 80 سنة واختتن بالقدوم. قال أبو عبد الله: يعني موضعا.
نعم، يعني القدوم موضع. ومن أهل العلم قال القدوم هو الآلة المعروفة، هذه هي التي تكسر فيها الأخشاب. والإمام البخاري يقول القدوم هي موضع، مكان من الأماكن. وأكثر علماء الحديث قالوا اختتن بالقدوم، يعني الآلة المعروفة، أكثر العلماء على ذلك. هذا هو الراجح وهو الظاهر من هذا الحديث. هذا حديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. والبخاري رحمه الله بوب عليه باب الختان، يعني ما هو حكم الختان. ولا شك أن الختان من سنن الفطرة، من سنن الفطرة العشر التي جاءت في الحديث الصحيح. سنن الفطرة عشر، منها الختان. والختان بالنسبة للرجال على الراجح أنه واجب، أما بالنسبة للإناث فهو مستحب غير واجب على القول الراجح. وهنا باب الختان. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد 80 سنة واختتن بالقدوم. إذن هذه سنة من سنن الفطرة ومن سنن الأنبياء السابقين، فعلها إبراهيم عليه السلام. و مثل ما ذكرنا أن الختان واجب على الرجال، وقال ابن حجر رحمه الله: وذكر رواية ذكرها الإمام مالك في الموطأ موقوفة على أبي هريرة، وعند ابن حبان مرفوعا أيضا جاء أن إبراهيم اختتن وهو ابن 120 سنة. وهذا الحديث الذي معنا: اختتن إبراهيم بعد 80 سنة. فهذا الحديث أخرجه ابن حبان كما أشار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والظاهر أنه سقط من المتن شيء، فإن هذا القدر ومقدار عمره وقع في كتاب العقيقة لأبي الشيخ عن سعيد المسيب موصولا مرفوعا مثله، وزاد: وعاش بعد ذلك 80 سنة. وجمع بعضهم بأن الأول حسب من مبدأ نبوته والثاني من مبدأ مولده. هكذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد السادس 391 ذكر هذا الكلام. الختان واجب في حق الرجال، وهو من سنن الأنبياء والمرسلين. وقوله هنا اختتن إبراهيم أي قطع قلفة ذكر نفسه، قطع قلفة ذكر نفسه، والقلفة الجلدة التي تغطي الحشفة يقطعها الخاتن. وقوله بعد 80 سنة في هذا الحديث ختان الكبير إذا لم يختتن من قبل، أو إذا أسلم دخل الإسلام يختتن. وسيأتي قريبا قول ابن شهاب رحمه الله: كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان، أمر بالاختتان وإن كان كبيرا، وإن كان كبيرا. وسيأتي هذا الأثر بعد 8 أحاديث. قوله: واختتن بالقدوم، يعني آلة النجار، آلة النجار. وأكثر العلماء على إرادة الآلة. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن الختان واجب ولو على الكبير، لأن إبراهيم عليه السلام اختتن بعد 80 سنة، وعند ابن حبان إن إبراهيم اختتن وهو ابن 120 سنة. 120 سنة. نعم.
باب خوض المرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثتنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب قالت حدثتني أم المهاجر قالت: سليت في جواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال عثمان: اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما.
نعم. باب خفض المرأة. خفض المرأة يعني الختان. وهذا الأثر ضعيف، الأثر ضعيف في سنده. هذه جدة علي بن غراب لا يعرف حالها، قال العلماء مجهولة لا يعرف حالها، فالسند ضعيف هنا. لكن خفض المرأة الأنثى كان معلوما ومعروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من عادة النساء في ذاك الوقت، وهو جائز مستحب بالنسبة للمرأة، غير واجب على الراجح كالرجل، على خلاف بين أهل العلم. فهذا الإسناد ضعيف. قال البخاري: حدثنا موسى بن علي بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثتنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي ابن غراب قالت، هي مجهولة لا يعرف حالها، قالت: حدثتني أم المهاجر قالت: سبيت في جواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال عثمان: اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما. لكن السند ضعيف لا يصح. وخفض المرأة يعني ختانها، وخفض الصبية ختنها. والواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة، وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، هكذا قالوا. الحكمة من مشروعية الختان نقاء البول وتعديل الشهوة وتسهيل إيصال ماء الرجل إلى رحم المرأة. وقالوا أيضا الحشفة قوية الحس، فما دامت مستورة بالقلف تقوى اللذة عند المباشرة، وإذا قطعت طلبت الحشفة فضعفت اللذة، وهو اللائق، هو اللائق بشرعنا تقليلا للذة لا قطعا لها، توسطا بين الإفراط والتفريط. وهكذا أيضا يقال في خفاض المرأة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية وكانت تخفض الجواري، قال لها: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، وأحظى عند الزوج أي أحسن لجماعها عنده. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وهكذا الحاكم في المستدرك، وحسنه لغيره. شيخ الألباني رحمه الله قال حسن لغيره كما في السلسلة الصحيحة 722 في السلسلة الصحيحة. إذن ورد في السنة وثبت الختان بالنسبة للمرأة والرجل، وهو واجب بحق الرجل للأمر به، أما بالنسبة للمرأة فهو مستحب، والله أعلم على القول الراجح. نعم.
باب الدعوة في الختان. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال أخبرني سالم قال حدثني ابن عمر أنا ونعيما فذبح علينا كبشا فلقد رأيتنا وإنا لنجذل به على الصبيان أن ذبح عنا كبشا.
نعم هكذا، لكن هذا السند فيه ضعف، فيه ضعف. باب الدعوة في الختان، يعني دعوة على الطعام إذا اختتن الذكر أو الأنثى من الصغار، فهل يدعى على الطعام بسبب الختان؟ لم يرد في ذلك حديث صحيح، لكن كان من عادة العرب فيقال يجوز، لكن لا يقال يستحب، لأن هذا الحديث لا يصح، هذا السند ضعيف. قال البخاري حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو سامة عن عمر بن حمزة، هذا عمر بن حمزة ضعيف عند علماء الحديث. قال أخبرني سالم قال ختنني ابن عمر أنا ونعيما، سالم ابن عبد الله بن عمر، فيقول أبوه ختنه هو ونعيم، هو ونعيما ختنهما ابن عمر، فذبح علينا كبشا يقول فلقد رأيتنا وأن لا نجذل، نجذل يعني نفرح، نفرح به على الصبيان أن ذبح عنا كبشا. والوارد في السنة العقيقة عند الختان، عند الولادة العقيقة، والعقيقة واجبة على الصحيح، العقيقة هذه عند الولادة وهي واجبة، وجاءت فيها حديث شاتان للذكر وشاة للأنثى، فهذه التي تذبح، ويترك الأمر لولي أمر هذا الصبي أو هذه الصبية، إن شاء أن يتصدق بهذا اللحم أو أن يأكله أو أن يدخره أو أن يدعو الناس عليه، هو ما شاء في ذلك. لكن لم يثبت سنة في دعوة الناس على الطعام بسبب الختان. هذا هو بالنسبة لهذا الباب، والحديث ضعيف لم يثبت، لم يثبت. أما الفرح والسرور بنعمة الله مع إطعام الطعام شكرا لله، فهذا من أعظم القربات، من أعظم القربات. نعم.
باب اللهو في الختان. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن أم علقمة أخبرته أن بنات أخي عائشة يعني ختن، فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت بلى، فأرسلت إلى عربي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير، فقالت أف شيطان أخرجوه أخرجوه
أخرجوه، أمرت بإخراجه. قال البخاري باب اللهو في الختان، يعني عند ختان الصبي يفرح الناس بهذه المناسبة، هذا أمر مشروع فيه الأمور المباحة، مشروع من عادة العرب يفعلون هذا، لكنه ليس فيه سنة أن يتم الفرح أو عمل دعوة للناس بسبب الختان أو دعوة الناس إلى شعر أو إلى غيره من اللهو، هذا لم يأتي في السنة، لكنه كان من عادة العرب، فرأت عائشة رضي الله عنها شيئا من عادة العرب، لكن هي أنكرت على هذا الرجل الذي كان يغني ويحرك رأسه طربا وشعره كثير يفتن النساء، فقالت عنه شيطان أخرجوه أخرجوه. إذن له في الختان مشروع في الأمور المباحة، أما إذا أدى إلى حرام أو إلى مفسدة أو إلى فتنة فلا يجوز له في الختان بسبب المفسدة والفتنة. هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أثر حسن حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد 950. قال البخاري حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن أم علقمة أخبرته أن بنات أخي عائشة يعني ختن، فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن، لأننا يشعرنا بالألم فيسلون البنات أو يسلون الأولاد عند الختان بمن يلهيهم عن هذا الألم ويفرحهم ويضحكهم من اللهو المباح. فعائشة رضي الله عنها أذنت لها، قالت إن بنات أخي عائشة يعني ختن، قيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن، قالت بلى، فأرسلت، تقول أم علقمة، أرسلت إلى عربي عربي، وفي رواية إلى عدي، وفي رواية البيهقي إلى فلان المغني، وفي تهذيب الكمال أرسلت إلى أعرابي، هذه كلها الأفاض جاءت. فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير، قالت أف شيطان أخرج وأخرجه، لما يترتب على ذلك من المفسدة، لكن الأصل جواز له لأنها رضي الله عنها أذنت لهن بأن يدعون لهن من يلهيهن، قالت بلى عائشة رضي الله عنها. لكن لما رأت الفتنة أن هذا الرجل ذو شعر كبير ويحرك رأسه طربا ويتغنى لما في ذلك من فتنة وضرر على النساء، قالت أف شيطان أخرجه أخرجه. هذا الباب يتعلق باللهو في الختان، هو مشروع في الأمور المباحة لتسلية المختونين. هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها يؤخذ منه جواز اللهو والغناء المباح بمناسبة خفاض البنات، لكن بشرط أن تكون امرأة وأن لا تتجاوز الحدود التي حدها الشرع، لا تأتي بالمعازف أو بالكلام الذي فيه فتنة وفيه معصية. ليس كل لهو حراما، بل الحرام اللهو الذي فيه مفسدة، أما اللهو الذي يكون فيه غرض صحيح فهو محمود مطلوب من الشريعة كالملاعبة للزوجة وكتأديب الفرس، هذا لهو لكنه يثاب عليه الإنسان. أيضا يؤخذ من هذا الأثر جواز إخراج الرجل الذي يحاول الرقص والغناء في مجموعة من النساء، لأنه شيطان كما قالت عائشة رضي الله عنها. أيضا يؤخذ من الحديث عدم جواز السكوت على فعل منكر، بل تجب إزالة المنكر. عائشة رضي الله عنها لم تسكت بل أزالت المنكر هذا، أخرجوه أخرجوه، طردته من البيت. فأيضا يؤخذ وجوب تغيير المنكر مع المسارعة في ذلك، هذا أمر مهم يؤخذ من هذا الأثر. نعم.
باب دعوة الدين. حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أسلم مولى عمر قال لما قدمنا مع عمر بن الخطاب الشام أتاه الدهقان قال يا أمير المؤمنين إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تأتيني بإشراف من معك فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي. قال إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها.
نعم. باب دعوة الذمي. هذا السند ضعيف لكن له متابع، له متابع، ولذلك صححه العلماء، فهو أثر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال البخاري: باب دعوة الذمي، يعني إذا دعاك الذمي هل تجيب دعوته؟ إذا دعاك الذمي إلى طعام، إلى مائدة، الذمي هو من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إذا دعاك هل تجيب دعوته؟ هذا الذي أراده البخاري رحمه الله، وأتى بهذا الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب. قال البخاري: حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أسلم مولى عمر قال: لما قدمنا مع عمر بن الخطاب الشام أتاه الدهقان، الدهقان هو رئيس البلدة، رئيس الأقليم من أقاليم النصارى يسمونه دهقان، فأتاه الدهقان قال: يا أمير المؤمنين إني قد صنعت لك طعاما. هذا الشاهد، دعوة الذمي هل تجاب؟ قال: إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تأتيني بأشراف من معك، فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي. قال: إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم، هذه مع الصور التي فيها. ولم يرفض الدعوة إلا لسبب، فدل على جواز ومشروعية إجابة دعوة الذمي على الطعام إذا كان من أهل الكتاب. قال: إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها، يعني التماثيل الموجودة والصور، فقال: إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه، كنائس هي معابد النصارى، لا نستطيع أن ندخلها مع الصور التي فيها. فعمر رضي الله عنه لم يدخل. وهذا الأثر أيضا أخرجه عبد الرزاق أيضا وابن أبي شيبة والبيهقي، وقال الألباني رحمه الله تحت هذا الحديث في ضعيف الأدب المفرد، والحديث مثل ما ذكرنا وهذا الأثر توبع. قال الألباني رحمه الله هناك في ضعيف الأدب المفرد تحت هذا الأثر عن عمر قال: واعلم أن في قول عمر دليلا واضحا على خطأ ما يفعله بعض المشايخ من الحضور في الكنائس الممتلئة بالصور والتماثيل استجابة منهم لرغبة بعض المسؤولين أو غيرهم، وليت الأمر وقف عند هذا الحد، ولكنهم مع الأسف الشديد يسمعون كلمة الكفر والضلال من بعض المتكلمين فيها. هكذا قال الشيخ الألباني: ولا يظهرون حكم الشرع في ذلك وهم يعلمون، وهكذا إلى آخر كلامه رحمه الله. هنا أيضا دعوة الذمي، قال البخاري رحمه الله: باب دعوة الذمي. يخذ من هذا الحديث أنه يجوز المؤاكلة مع غير المسلمين بشرط أن لا يكون هناك ما يغضب الله تعالى، لأن عمر قال: لا نستطيع أن ندخل كنائسكم مع الصور التي فيها، تماثيل هذه محرمة في شرعنا، منكر في شرعنا، لذلك عمر لم يجب الدعوة بسبب وجود المنكر في هذه الكنائس التي هي مكان الدعوة للطعام. هذا ما في هذا الحديث، وبخاري رحمه الله أتى به لمناسبة الدعوة في الختان، دعوة على الطعام في الختان، جاء بهذا الباب أيضا في من ضمن هذه الأبواب التي تتعلق بالختان. نعم، الذي بعده:
باب ختان الإمام. حدثني موسى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثتنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب قالت حدثتني أم المهاجر قالت سبيت وجواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى فقال خذوهما وطهروهما، فكنت أخدم عثمان رضي الله عنه.
نعم، هذه نفس الحديث قبل ثلاثة أحاديث الذي مر معنا في درسنا اليوم وسنده ضعيف، باب ختان الإماء. قال البخاري: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثتنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب. هذه لا يعرف حالها، لا يعرف حالها، هي سبب ضعف هذا السند. وذكرت الحديث، ذكرت الأثر عن عثمان رضي الله عنه، قالت: حدثتني أم المهاجر قالت: سبيت وجواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام، فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال: اخفضوهما وطهروهما. قال: فكنت أخدم عثمان رضي الله عنه. هذا الأثر ضعيف لا يصح، ضعيف لا يصح. نعم.
باب الختان الكبير. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 ومئة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. قال سعيد: إبراهيم أول من اختتن، وأول من أضاف، وأول من قص الشارب، وأول من قص الظفر، وأول من شاب. فقال: يا ربي ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا ربي زدني وقارا.
قال: زدني وقارا. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا والبيهقي في شعب الإيمان. وقال الألباني رحمه الله: صحيح الإسناد موقوفا ومقطوعا. قال: وصح اختتانه بعد 80 كما تقدم في الحديث المتفق عليه في درسنا اليوم. كلام الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 2112 في السلسلة الضعيفة. باب الختان للكبير. يقول البخاري رحمه الله: وذكرنا سابقا أن الختان على الذكر واجب عند جمهور العلماء على الصغير والكبير. قال البخاري: إذن هذا الأثر وهذا الحديث صحيح. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال. هنا جاء عن أبي هريرة مرفوعا حكما، لأن هذا لا يقال من أمور الغيب، فلا يقول أبو هريرة إلا إنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 ومئة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. قال سعيد بن مسيب الراوي عن أبي هريرة يقول: إبراهيم أول من اختتن، وأول من أضاف، وأول من قص الشارب. أول من أضاف وأول من قص الشارب. وقال: وأول من قص الظفر، وأول من شاب. قال: يا ربي ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا ربي زدني وقارا. الألباني رحمه الله قال: صحيح الإسناد موقوفا ومقطوعا. إذن هذا الأثر، وقوله هنا أول من أضاف يعني من الضيافة. إبراهيم أول من اختتن، وأول من أضاف. أول من أضاف أي أنزل الضيفان عنده وأكرمهم، هنا معنى أول من أضاف يعني أنزل الضيفان عنده وأكرمهم. وأول من شاب يعني أصابه الشيب. قال: ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا ربي زدني وقارا، زدني وقارا. وقار والحلم والرزانة والتثبت. هذا الأثر يؤخذ منه على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين، وهذا مذهب جمهور العلماء، ليس بواجب في حال الصغر، لكن إذا بلغ الصغير صار رجلا وجب عليه الختان، وجب عليه الختان. وإبراهيم عليه السلام طمع في الأجر والثواب مع طلب المزيد من ذلك، ولو في شيء تكرهه النفس بالنسبة للشيب. أول من شاب قال: يا ربي ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا ربي زدني وقارا، زدني وقار. ما دام منه وقار، حلم، رزانة، تثبت، أريد الزيادة من هذا. فأراد الأجر والثواب عليه الصلاة والسلام. و من هذا يستفاد أن من ظهر الشيب في رأسه أو في لحيته لا يجوز له أن يتبرم منه ويكره الشيب، لأنه وقار كما جاء في هذا الأثر. وإذا كان لا يريده يستحب له أن يغير الشيب بما جاءت به السنة. تغيير الشيب في الرأس وفي اللحية مشروع مستحب بالحناء والكتم، ولا يكون بالسواد عند جمهور العلماء. لأنه جاء النهي عن الخضاب بالسواد، قال صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا حديث أخرجه أبو داود والنسائي، صححه الألباني في صحيح ترغيب والترهيب 1097. لذلك قال كثير من أهل العلم: الصغب السواد يعتبر من الكبائر، من كبائر الذنوب. هذا ما في هذا الحديث، باب الختان للكبير، وأن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 20 و100. نعم.
حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معتمر قال حدثني سالم بن أبي الديال وكان صاحب حديث قال: سمعت الحسن يقول: أما تعجبون لهذا، يعني مالك بن المنذر عمد إلى شيوخ من أهل كسكا أسلموا ففتشهم فأمر بهم فختموا، وهذا الشتاء، فبلغني أن بعضهم مات ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء.
نعم، هذا الأثر صحيح موقوفا على الحسن البصري، تابعي الجليل الإمام حسن البصري رحمه الله. وفيه أنه أنكر على من فتش النصارى أو فتش من أسلم حديثا ليعرف هل ختنوا أم لا، فمن رآه لم يختن أمر بختنه أو أمر بختانه، فأنكر واستدل بالسنة، قال: لقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء. لماذا هو يفتش عن الناس؟ يترك لهم الخيار، يؤمروا بالختان لكن لا يفتشوا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معتمر قال حدثني سلم بن أبي الذيال. بعض النسخ سالم، والصحيح هو سلم. سلم بن أبي الذيال كان صاحب حديث قال: سمعت الحسن يقول، حسن البصري رحمه الله يقول: أما تعجبون لهذا، يعني مالك بن المنذر كان من الولاة، كان واليا وكان يفعل هكذا بمن أسلم حديثا، عمد إلى شيوخ من أهل كسكر أسلموا، كانوا نصارى فدخلوا الإسلام، عمد إلى شيوخ من أهل كسكر أسلموا ففتشهم فأمر بهم فختنوا، وهذا الشتاء في البرد قارس، فأمر بهم فختنوا. يقول الحسن: بلغني أن بعضهم مات ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء. ترتب على فعله مفسدة، وخاصة في زمن البرد، وكان بلاء على كثير منهم، وهذا تصرف واجتهاد من هذا الوالي خالف فيه السنة. نعم.
باب الدعوة إلى في الولادة. حدثنا محمد بن عبد العزيز العماري قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن بلال بن كعب العكي.
نعم، في قبله نسيت حديثا. حدثنا
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب قال كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا.
وإن كان كبيرا، هذا الأثر عن ابن شهاب الزهري، إسناده صحيح، إسناده صحيح مقطوع، مقطوع يعني من قول ابن شهاب، وهو يعزو إلى زمن الصحابة. كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا، إلى زمنه وزمن الصحابة هكذا يؤمر، وهذا دليل على الوجوب، من أدلة وجوب الختان على الرجال، على الرجال. ولا وإن كان كبيرا قال. والحمد لله في زمننا سهلت الأمور بالنسبة للاختتان الكبير، لأن توفرت الأسباب الطبية في عصرنا، فلا يحصل إيذاء، لا يحصل إيذاء كبير، ولا يفضي إلى الهلاك. وجمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد رجحوا وجوب الختان على الرجال، وكذلك رجحوا ابن القيم أيضا، وذكر 15 دليلا ووجها من أوجه وجوب الختان على الرجال، كما في كتابه ذات المعاد، فليرجع إليه. نعم.
باب الدعوة في الولادة. حدثنا محمد بن عبد العزيز العمري قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن بلال بن شعب العكي قال زرنا يحيى بن حسان في قريته أنا وإبراهيم بن أدهم وعبد العزيز بن قرير بن قرير وموسى بن يسار، فجاءنا بطعام فأمسك موسى وكان صائما، فقال يحيى أمنا في هذا المسجد رجل من بني كنانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا قرصافة 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر، فقام إبراهيم فكنسه لكسائه، وأفطر موسى وكان صائما. قال أبو عبد الله أبو قصافة اسمه جندرة بن خيشنة.
نعم جندرة. نعم. هنا هذا الباب باب الدعوة في الولادة، باب الدعوة في الولادة، دعوة الناس عند الولادة. وقد تكلمنا سابقا هذا أنه لم يرد فيه سنة، هذا الأثر أثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف لا يصح. وبلال مجهول، بلال الذي في السند مجهول. قال البخاري حدثنا محمد بن عبد العزيز العمري قال حدثنا ضمرة بن ربيعة، ضمرة صدوق يهم قليلا، عن بلال بن كعب العكي، هذا مجهول، مجهول. إذن السند ضعيف لا يصح. قال زرنا يحيى بن حسان في قريته أنا وإبراهيم بن أدهم وعبد العزيز بن قرير وموسى بن يسار، جاءنا بطعام فأمسك موسى وكان صائما، فقال يحيى أمنا في هذا المسجد رجل من بني كنانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا قرصافة 40 سنة أمهم في الصلاة، يصوم يوما ويفطر يوما، فولد لي أبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر، فقام إبراهيم فكنسه بكسائه، وأفطر موسى وكان صائما. قال أبو عبد الله أبو قرصافة اسمه جندرة بن خيشنة، هكذا. لكن هذا السند سند ضعيف، سند ضعيف لا يصح. وكنسه بكسائه يعني سحبه، سحبه بكسائه. هذا الأثر يؤخذ منه مشروعية زيارة الأخ المسلم مع الجماعة من أخوانه لتقوية الروابط الأخوية بين المسلمين، ويؤخذ منه أيضا تقديم الطعام إلى الزائرين، وأيضا من أهل العلم من استدل به على استحباب الدعوة بمناسبة الولادة، يقال لها عند العرب الخرس، خرس النفساء خرسا عمل لها الخرسة، وهو طعام يعمل لسلامة المرأة من الطلق، هكذا كان عند العرب قديما. وأما العقيقة فللمولود تجب الإجابة إليها، تجب الإجابة إليها، لكن هذا الأثر أثر ضعيف. نختم به درسنا اليوم، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل شر وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.